إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالله تعالى، من كتاب العقيدة الصافية للفرقة الناجية الشيخ سيد عبد الغني رحمه الله تعالى، وأيضا نأخذ جزءا من العقيدة في الله للشيخ الأشقر أثابه الله تعالى. قبل أن نتكلم عن الإيمان بالله، الفرقة الناجية ما هي العقيدة؟ تعريف العقيدة لغة هي من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة. وتقول العرب اعتقد الشيء، شيء هنا فاعل، اعتقد الشيء صلب واشتد. العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. وفي الدين العقيدة ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله وبعثه والرسل والجمع عقائد. تعريف العقيدة شرعا هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، والإيمان المقصود هنا هو الإيمان بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والقطعيات، علمية كانت أو عملية. يتضح من تعريف العقيدة لغة وشرعة أنها تدور حول الشيء الصلب والشديد الذي لا ليونة فيه ولا ميوعة، بل هو شيء ثابت راسخ رسوخ الجبال. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لأن عقيدتهم جازمة لا ريب فيها. فإن العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها، لا يخالطها شك ولا يهزها ريب ولا يثنيها حدث ولا تذهبها الأعاصير، فهي متمكنة من القلوب وراسخة فيها، تتزلزل الجبال وهي ثابتة راسخة، تقتلع الأوتاد من جذورها وتأبى العقائد إلا أن تثبت. وعلى هذه العقائد الراسخة وهذا اليقين الثابت المطمئن ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعيل الأول رضوان الله عليهم، فكانوا خير قرن وخير رجال عرفتهم البشرية. وبهذه العقيدة الإسلامية الثابتة العميقة المباركة انطلق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ينشرونها في أرجاء المعمورة، ففتح الله لهم البلاد وأخضع لهم العباد وجعلهم سببا في خروج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس. والجدير بالذكر أن كلمة العقيدة لم تذكر في القرآن الكريم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رغم تواتر وتتابع علماء المسلمين قديما وحديثا على العنونة لمباحث هذا العلم بالعقيدة أو العقائد. ولكن إذا تتبعنا القرآن الكريم نجد أن مادة كلمة عقد موجودة في القرآن الكريم في مواضع عدة، ومن ذلك قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والأيمان هنا الحلف، والمقصود بعقدتم الأيمان هنا أن يكون بقصد القلب وعزمه، وذلك بخلاف لغو اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد. وفسرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وخصدتموه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي أوثق العهود، والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. فنلحظ من ذلك أن أصل كلمة عقد بمشتقاتها التي وردت في القرآن الكريم تدل على اللزوم والتأكد والاستثاق والإحكام والرسوخ، وهذا هو المعنى العام لكلمة العقيدة. أنواع العقيدة: أولا العقيدة الصحيحة. إن العقيدة الصحيحة السليمة القويمة هي تلك العقيدة التي بعث الله تعالى بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي بلغها الرسل صلوات الله عليهم إلى الناس في أي مكان وزمان، وهي التي ارتضاها الله تعالى لخلقه جميعا، وهي عقيدة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ، لأنها منزلة من عند العليم الخبير. ولو تعددت الرسل واختلف زمانهم ومكانهم إلا أن العقيدة واحدة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتعدد، وذلك لأن منزلها ومرتضيها هو الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل جل جلاله. وهذه العقيدة الصحيحة لا توجد اليوم إلا في الإسلام، لأنه الدين الذي تكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم الدين، أي إلى يوم الجزاء، أي إلى يوم القيامة. فهذه العقيدة الصحيحة توجد في الإسلام في أصليه الكتاب والسنة، ندية طرية صافية مشرقة تقنع العقل بالحجة والبرهان. وتملأ القلب إيمانا ويقينا وحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن فالعقيدة الإسلامية هي العقيدة الصحيحة التي تمد الإنسان بكل ما يحتاجه في حياته، وترد على كل تساؤلاته، وتشفي جميع ما في صدره، فهي للإنسان ضرورية ضرورة الماء والهواء. فالإنسان بدون هذه العقيدة لا قيمة له ولا وزن، فهو في حيرة وفي تخبط، ولا يدري من أين ولا إلى أين، ولا يعلم وظيفته الحقيقية ولا مهمته الأساسية التي من أجلها خلق، ولا يعلم شيئا عن مصيره الحتمي الذي ينتظره. فلا حياة ولا نجاح ولا فلاح في الدين، أي هذا صاحب العقيدة الفاسدة. لكن الصحيح: فلا حياة ولا نجاح ولا فلاح في الدين والدنيا إلا بهذه العقيدة الصحيحة السليمة. ثانيا: العقيدة الفاسدة. والعقيدة الفاسدة بمعنى مختصر هي كل عقيدة تخالف العقيدة الإسلامية العقيدة الصحيحة، سواء أكانت عقيدة أهل الكتاب أو عقيدة الفرق والجماعات والمذاهب والأنظمة المتعددة والمختلفة. أما بالنسبة للعقيدة اليهودية والنصرانية أي أهل الكتاب، فلقد دخل عليها التحريف والتغيير والتبديل، وقد تم ذلك على يد أبنائها، فانحرفوا عن الطريق المستقيم والنهج القويم والعقيدة الصحيحة، وإن كانت عقيدتهم سليمة في الأصل لأنها من عند الله تعالى. وهناك جزء مأخوذ من العقيدة في الله أي للشيخ الأشقر أي ضمن هذا الكتاب. أما بالنسبة للمذاهب والتيارات والفرق والأنظمة المختلفة مثل الشيوعية والرأسمالية الوطنية القومية، فكل هذه المعتقدات التي هي عند أصحابها عقيدة يمشون عليها ويحيون من أجلها ويجاهدون في سبيلها ويموتون من أجلها ويضحون بالغالي والرخيص من أجل الذود عنها ونشرها، فهي باطلة فاسدة هابطة، وذلك لأنها من نتاج وأفكار وأذهان البشر ومن وضع عقولهم، وحق لها أن تكون عقائد فاسدة لأنها تخالف خالقها وتحارب فطرتها وتتمرد على موجدها. بين العقيدة والإيمان، كما علمنا مما تقدم أن العقيدة هي اعتقاد يكون في القلب يرسخ فيه ويسكن، والعقيدة بهذا المعنى تمثل قاعدة الإيمان وأصله، إذ لا بد من هذا المعتقد أن يترجم إلى واقع عملي ملموس مطبق في القول والعمل والسلوك والمظهر والقيم والمبادئ. لابد لهذه العقيدة أن نلمسها ونحسها، لابد أن تعبر عن نفسها وتعلن عن وجودها، وذلك على الجوارح أي كاليدين والرجلين والعينين والقلب واللسان والفرج. وهذا هو المقصود بالإيمان الذي قاعدته وأصله العقيدة، ثم تترجم هذه العقيدة عن طريق الإيمان إلى ذلك القول والعمل والسلوك والمظهر. وإلا فإن العقيدة التي تسكن في القلب ولا يكون لها وجود في العلانية على جوارح صاحبها فهي عقيدة ناقصة خاوية باردة، ولا تقوم لها قائمة، بل لا تستحق أن يطلق عليها اسم عقيدة. إذن فالعقيدة اعتقاد يسكن ويستقر في القلب، وعمل يظهر ويتضح ويترجم على الجوارح. إذن شيئان: اعتقاد يسكن ويستقر في القلب، وعمل يظهر ويتضح ويترجم على الجوارح. فإذا فقد أحد هذين الأساسين والركنين فإن الإيمان يزول أو يختل، وذلك لأن الاتصال بين الطرفين وثيق وشديد الصلة لا ينفك، فلا غنى لأحدهما عن الآخر. ما هي أهداف العقيدة الإسلامية؟ الهدف لغة يطلق على معان منها، الغرض ينصب ليرمى إليه، وكل شيء مقصود. إذن ما المقصود بالهدف لغة؟ يطلق على معان منها، الغرض ينصب ليرمى إليه، مثل الإنسان لما يضرب السهم وكذا، وكل شيء مقصود. وأهداف العقيدة الإسلامية مقاصدها وغايتها النبيلة المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. فمنها أي أهداف العقيدة الإسلامية: أولا إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده، لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده سبحانه وتعالى. ثانيا أي من أهداف العقيدة الإسلامية: تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة، لأن من خلى قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. ثالثا من أهداف العقيدة الإسلامية: الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام، فلا يبغي عنه بديلا. رابعا من أهداف العقيدة الإسلامية: سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو معاملة المخلوقين. ولذلك شيء لا يخطر لك على بال، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الجامع: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما الفرق بين الدين والخلق؟ والخلق أيضا من الدين، لكن قال العلماء إذا أتاكم من ترضون دينه أي علاقته بربه، وخلقه أي علاقته بالناس. إذن لابد من العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس. إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. من ترضون دينه أي علاقته بالله، وخلقه أي علاقته بالناس. إذن لابد من العلاقة مع الله والعلاقة مع الناس. خامسا من أهداف العقيدة الإسلامية: الحزم والجد في الأمور، بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها فيه رجاء للثواب، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من العقاب، لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال. أهداف هذه العقيدة الإسلامية مأخوذة من كتاب شرح أصول الإيمان للشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله. لأن من أسسها الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية في قوله: وهذا هو الحديث الذي وقع فيه كثير من الناس في الخطأ، وسنشرحه إن شاء الله في خطبة الجمعة في كلامنا عن الكرة بفضل الله تعالى. أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. سنرى قول ابن عثيمين والقاري وأئمة العلماء في شرح الأحاديث ما المقصود للمؤمن القوي؟ غالب الناس يأخذها البدن، لا، أول شيء مقصودها ماذا؟ قوة الإيمان. وقالوا إن قوة البدن لا تغني شيئا إذا كان ضعيف الإيمان، لا قيمة لها. إذا لابد المعنى الأول لهذا الحديث، وسنبين هذه النقطة إن شاء الله في الناس الذين استدلوا على الكرة بقوة بالمؤمن القوي، بالمؤمن ماذا؟ القوي إن شاء الله تعالى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، في عدة روايات، في رواية لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. سادسا، من أهداف العقيدة الإسلامية تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطير دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل ذلك. وفي هذا يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سابعا، الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات ونيل الثواب والمكرمات. وفي ذلك يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قلنا من قبل المقصود بالحياة الطيبة الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. ولذلك ماذا يقول الله تعالى؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. قال العلماء في التفسير: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، قالوا الزينة غير أصل الشيء. يعني مثلا لما نقول المرأة تتزين بالذهب، أي بالحلي، بكذا، بكل أنواع الحلي، إذن المرأة شيء والزينة شيء آخر. فقال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إذن الزينة يمكن الإنسان أن يستغني عنها، صح أم لا؟ إذا ممكن أن تستغنى عن كل زينة الدنيا بالآية. المرأة الآن ممكن تستغنى عن الزينة، لكن أصل المرأة موجود. إذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالزينة يمكن الإنسان أن يستغني عنها كالرفاهيات وكذا. لكن قال الله تعالى: والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي الباقية. ولذلك الإنسان إذا تنعم بكل أنواع النعيم وعنده كل زينة الدنيا وهو ليس مع الله فليس عنده شيء. ما افتخذ شيئا من وجد الله، وما وجد شيئا من افتخذ الله. إذن فرق بين الزينة وبين الأصل. فهنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين. إذن ما زلنا من كتاب العقيدة الصافية، لكن هذه الأهداف منقولة، أي من داخل هذا الكتاب، من كتاب شرح أصول الإيمان لابن عثيمين رحمه الله. الفرقة الناجية، نلاحظ دائما أننا ما نقول الفرقة، نقول ماذا؟ الفرقة. هناك ست كلمات في القرآن لا سابع لها، تفخم، وفي خلاف في واحدة والأرجح التفخيم. إرصادة، مرصادة، بالمرصاد، ما تقول إرصاد، لا، إرصادة، مرصادة، بالمرصاد. قرطاس في سورة الأنعام، ما تقول قرطاس، تقول ماذا؟ قرطاس. فرقة في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة، فخم الكلمة، بعد ذلك كلمة فرق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء. في سورة الشعراء يجوز فيها التفخيم والترقيق لكن التفخيم أولى. ست كلمات في القرآن لا سابع لها، ست كلمات لا سابع لها بهذه الكيفية. الفرقة الناجية، تعريف بالفرقة الناجية. الفرقة الناجية وهي الفرقة التي صحت عقيدتها وخلصت نيتها وسارت على درب وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة أنهم قد اتبعوا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وأمر وكل ما نهى عنه وزجر، سواء في أمور العقيدة أو أمور الشريعة. وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأفهام في مصائد الشيطان يقول: الحق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن كنت وحدك. وإن كنت ماذا؟ فأنت أهل السنة وأنت أهل الجماعة. لكن بالطبع بعض الناس بيشط ويغالي ويدخل في تكفير بكذا وكذا وكذا بغير حق، ويسب هذا ويسب العالم هذا والعالم هذا، هؤلاء طبعا ليسوا على الحق. وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين، هم متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر، سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون بالطائفة المنصورة وأيضا بالفرقة الناجية. وأصل هذه التسمية أي الفرقة الناجية هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة: من هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. رواه أبو داود والدارمي وأحمد الحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة. هذا الجزء الخاص بالفرقة الناجية منقول عن مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة للشيخ ناصر العقل. ما المقصود بالأمة في الحديث؟ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما المقصود بالأمة في الحديث؟ أولا، إما أن يكون المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك. إذن هناك أمة الإجابة وأمة الدعوة، هناك أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة أي الملتزم أي المستقيم على الكتاب والسنة. إما أن يكون المراد بالأمة في هذا الحديث أمة الإجابة، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك، فمنهم 72 منحرفون مبتدعون بدعا لا تخرج من ملة الإسلام، يعني الذي يتركها لا يكون كافرا، فتعذب ببدعتها وانحرافها إلا من عفى الله عنها وغفر لها ومآلها الجنة. والفرقة الناجية هي التي استنت وتمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري. وفي رواية لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. الحديث الأول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، هذا رواه البخاري. أما الحديث هذا الثاني رواه مسلم، ولك انظر كتاب فتاوى إسلامية لمجموعة علماء وفتوى اللجنة الدائمة. لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. أما من أخرجته بدعته عن الإسلام فيخلد في النار فهو ليس من أمة الإجابة، وهذا هو التفسير الراجح للحديث. ثانيا، وهناك تفسير آخر للأمة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أن المراد بها في الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. إذن هناك أمة الإجابة، ما المقصود بها؟ أمة الإجابة ما المقصود بها؟ الذي يستقيم على الكتاب والسنة ويكون متمسكا بهما. هناك أمة الدعوة تشمل الكافر والعاصي وكل شيء، تمام؟ تمام؟ وهناك تفسير آخر للأمة، أن المراد بها في هذا الحديث أمة الدعوة، وهي عامة تشمل كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم ومن كفر. والمراد بالواحدة الفرقة الناجية، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا واحدة، معنى ماذا؟ إلا يعني وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والمراد بالواحدة الفرقة الناجية، وهي خاصة بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا صادقا ومات على ذلك. وهذه هي الفرقة الناجية من النار، إما بدون سابقة عذاب وإما بعد سابقة عذاب، ومآلها إلى الجنة. وأما 72 فرقة فهي ما عدا الفرقة الناجية، وكلها كافرة مخلدة في النار. هذا إذا قلنا إن المقصود بالأمة أمة الدعوة، لكن لما نقول أمة الإجابة يعني المقصود بماذا هنا؟ المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أمة الاتباع، أمة ماذا؟ الاتباع اللي هو المسلم العادي لو مش متمسك، تمام إن شاء الله. فثلاثة أقسام. قال الإمام النووي رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي، أو لا تزال عصابة من أمتي، يعني لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، وأيضا لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. قال الإمام النووي رحمه الله: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منهم، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، كما في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. هذا مأخوذ من كلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى والحديث في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، والحديث في صحيح الجامع. فالعلماء قالوا في شرح هذا الحديث، قالوا هذا المجدد لا يشترط أن يكون واحدا، واحد يجدد في الفقه، واحد في الفائض، واحد في العقائد، واحد في الحرب، واحد في كذا، واحد في كذا. إذا لا يشترط أن يكون هذا مجدد واحدا. ومثلا الآن نجد الآن ما في واحد ألف في هذا العصر يستطيع أن يلم بكل العلوم، صح أم لا؟ هذا يتخص في كذا، هذا في كذا، هذا في كذا، إلا نادرا، صح أم لا؟ فالمقصود هنا يقول النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، تمام، ولا يشترط أن يكونوا في بلد واحد. نحن الآن مثلا لما نقرأ كتاب الأشقر، هو ليس من مصر، صح أم لا؟ كتاب جيد. لما نقرأ كتاب فتاوى ابن تيمية من الشام، ابن كثير من الشام، ابن القيم من الشام. لما نقرأ كتاب مثلا توحيد الخالق في اليمن، وهكذا. إذن لا يشترط أن يكونوا جميعا من بلد واحد. عقيدة الفرقة الناجية. إن عقيدة الفرقة الناجية هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم وعقيدة السلف الصالح، فإن عقيدتهم هي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة الحقة التي ارتضاها الله تعالى لعباده الموحدين، والتي من أجلها أرسل الأنبياء والمرسلين ليجعلهم هدى ونورا للعالمين. فلا تصح هذه الصفة أي الفرقة الناجية إلا لطائفة مخصوصة هم الصفوة المرجوة لهذه الأمة في كل زمان ومكان. قال الشيخ حافظ الحكمي: وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها، يقفون عندها ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتها، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه العزيز، وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف. فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، وسنوضح كل ذلك إن شاء الله، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. من سمات الفرقة الناجية أنهم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الحق لا مفترقة، فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداء الله ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، ولقد بهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم، فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف. ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيد الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله دينه على عباده وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، وذلك مصداقا لوعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه: وإن جندنا لهم الغالبون. انظر كل الذي تقدم في هذه الفقرة الكبيرة: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام عن الإيمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في الكلام عن الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ واليوم بفضل الله تعالى أخذنا مقدمة يسيرة، أي كي تكون هذه المقدمة مدخلا للعقائد، مدخلا للعقائد. انتهينا من كتاب العقيدة الصافية. في كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، جزء العقيدة في الله للشيخ عمر الأشقر أثابه الله تعالى، يقول: العقيدة، تتردد كلمة العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيرا، فنراهم يقولون: أنا أعتقد كذا، وفلان عقيدته حسنة. والعقيدة الإسلامية السبب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة في كل زمان ومكان، والحرب بيننا وبين يهود حرب عقائدية في حقيقتها. يقول في الكلام عن العقائد: العقائد علمية قلبية، والعقيدة ليست أمورا عملية بل أمور علمية. يجب فرق بين العلمية والعملية. العلمية أي في الاعتقاد، والعملية أي يقوم بها. والعقيدة، إذن ما الفرق؟ الأمور العملية والأمور العلمية. العلمية أي الاعتقاد، والعملية أي العمل بالجوارح. العمل بماذا؟ بالجوارح. والعقيدة ليست أمور عملية بل أمور علمية، يجب على المسلم أن يعتقدها في قلبه، لأن الله تعالى أخبر بها بطريقة كتابه أو بطريقة وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأصول العقائد التي أمرنا الله تعالى باعتقادها هي المذكورة في قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وحددها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور بقوله: الإيمان، والحديث في الصحيحين: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، يعني اللفظ هذا المسلم، لكن في ألفاظ، هناك ألفاظ أخرى: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء شره وخيره. إذن العقيدة في الإسلام هي المسائل العلمية التي صح بها الخبر عن الله ورسوله، والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصديقا لله ورسوله. قال الأشقر أثابه الله: العقيدة يقين لا تقبل الشك. وقد خذنا هذه عندما نقلت من عقيدة الصافية: المعتقدات غيب غير منظور. ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية ليست مشاهدة منظورة، وهي التي عناها الله تعالى بقوله عندما مدح المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب. فالله غيب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. أما الكتب والرسل فقد يتبادر أنها تشاهد وتنظر، ولكن المراد هو الإيمان بنسبتها إلى الله تعالى. القرآن موجود الآن، تقول أنا أراه الآن، المقصود بكون الكتب غيب، المراد هنا الإيمان بنسبتها إلى الله تعالى، أي كون الرسل مبعوثون من عند الله، وأن الكتب منزلة من عند الله، وهذا أمر غيبي. ولذلك في العقائد الفاسدة يأتي بكلام، يعني انظر معي الآن، يعني نختم بهذه الجمل، يقول: لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية التي تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة، وكل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقها فإن حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس الذي لا يدري شيئا، وهو إيليا أبو ماضي، من قصيدة له طويلة بعنوان الطلاسم. أتدرون ماذا يقول؟ جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكني لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير، أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري، ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين، أتراني كنت أدري أنني فيه دفين، وبأني سوف أبدو وبأني سأكون، أم تراني كنت لا أدرك شيئا لست أدري، أتراني قبلما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا أو محالا، أم تراني كنت شيئا، ألهذا اللغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري، أي حيرة هذه وأي قلق تجلب هذه المجاهيل للنفس الإنسانية، ألا يستحق أبناء هذا القرن الذين فقدوا المعرفة بالحقائق الكبرى التي لا تستقيم حياتهم إلا بها هذه الهموم التي تملأ النفس وتسبب الأوجاع والعقد النفسية؟ وأين هؤلاء من المسلم الذي يدري ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه الحقائق، فإذا به يجد برد اليقين وهدوء البال، وإذا به يسير في طريق مستقيم إلى غاية مرسومة يعرف معالمها ويدري غايتها. واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير، أي هو إيليا، يقول: إن يكن الموت قصاصا أي ذنب للطهارة، إن يكن بسواء في الشعر هكذا، إن يكن الموت قصاصا أي ذنب للطهارة، وإن كان ثوابا أي فضل للدعارة، وإذا كان وما فيه جزاء أو خسارة فلما الأسماء إثم وصلاح لست أدري، إن يكن الموت رقادا بعده صحو طويل فلماذا ليس يبقى صحونا هذا الجميل، ولماذا المرء لا يدري متى وقت الرحيل ومتى ينكشف الستر فيدري لست أدري، إن يكن الموت هجوعا يملأ النفس سلاما وانعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما، فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوي الحمام، ولماذا تجزع الأرواح منه لست أدري، أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور، فحياة فخلود أم فناء فدثور، أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور، أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري، إن أكن أبعث بعد الموت جثمانا وعقلا أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كلا، أترى أبعث طفلا أم ترى أبعث كهلا، ثم هل أعرف بعد البعث ذاتي لست أدري، إنه لا يدري إلى أين المصير، ومصير الإنسان يهمه ويعينه ويريد أن يطمئن على ذاك المصير، ونحن نرى لوعة الشاعر وأساه لأنه لا يدري إلى أين يصير وماذا يصير، إنه الضلال عن الحقيقة، إنه شفاء القلب المثقل المكدود الذي أتعبه المسير. وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر البائس الضال بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته وحيرته، وبعضهم يحس ويعاني وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية. لست أدري، تلك هي الإجابة عن التساؤلات الخالدة، وليست هي قولة شاعر فحسب. فسقراط الفيلسوف الذي يعد من عمالقة الفلاسفة يقول بصريح العبارة: الشيء الذي لا أزال أجهله جيدا أنني لست أدري. بل إن اللا أدرية مذهب فلسفي قديم، بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء وإلى أين المصير، يدري لماذا هو موجود وما دوره في هذا الوجود، يدري ذلك حقا وصدقا. وفرق بين من يدري ومن لا يدري. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. علاقة العقيدة بالإيمان والشريعة، هذا ما نبدأ الكلام فيه إن شاء الله في الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، وأيضا نكمل في الكلام في الإيمان إن شاء الله، نلخص هذا من كثير من العقائد بإذن الله سبحانه وتعالى. في يوم الثلاثاء القادم نكمل الكلام في العقائد، ولأننا كما قلنا في الجمعة الإنسان ما يستطيع أن يتكلم عن كل أشياء في الجمعة، لكن الدرس تأخذ يعني يكون عندك وقت تتكلم هكذا. وذلك إخواني والله يعني لما تنظر إلى هؤلاء يعني المعتوهين البعيدين عن الإسلام، لكن بعض الناس يجحدون ويجادلون كما سنأخذ في الأسبوع القادم. يقول: واسمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرا لعدم إيمانه. أتدري ماذا يقول أبو طالب؟ وهذا مصداق قول الله تعالى:
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
أتدري ماذا يقول أبو طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لو من ملامة أو حذار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.